ثمن الصحيح بجهله وبظلمه وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا، يعني أنه يبغي النقود الصحيحة السليمة عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. وهذا يروج على الناس أو لا؟ نعم يروج، ولهذا قال: والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، أو إلا الفرد يجوز وجهه. صدق رحمه الله، يعني أن الناس يقل فيهم من يعرف الصحيح من الزيف، لا يوجد إلا الفرد في الأزمان. انتهى الوقت. طيب نقف على هذا إن شاء الله. دين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، يعني أكثر الناس وعامة الناس ليسوا أهلا للنقد، فلا يفرقون بين الزيف وهو المعيب وبين الخالص النقد، إلا الفرد يعني الواحد في المئة أو الواحد في الألف. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، هذا أكثر الناس الذي يرجو عندهم هو الشيء المزيف، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. إذ هم أي الناس الذين اغتروا بالزيف وأخذوا به قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، وكتبهم مملوءة بهذا، تجدهم يقررون التعطيل ونفي صفات الله عز وجل بهذه التعليلات الذين يرونها معقولات وهي مجهولات في الحقيقة. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العقيان ردوا واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان. يردون النقد الصحيح الخالص بحجة أن نقودهم من غير هذا النقد، ولو كان النقد الذي ردوه من الذهب الخالص. ليش؟ لأن مراسم السلطان قررت هذا النقد المزيف. والمؤلف رحمه الله إنما ضرب مثلا بالنقد، وإلا فهو يريد كلام أهل الكلام الذين يتبعون علماءهم وأئمتهم، ويقول لا نخرج على عما قاله أئمتنا مهما كان، فهو المقول عندهم وسواه مردود. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان، يعني لو أننا تعاملنا بنقد غير الذي ضربه السلطان قطعت الجوامك. الجوامك هي عبارة عما يسمى عندنا بالعوائق التي يهديها السلطان للناس، أحد يسميها عوائد وأحد يسميها شرخات، وتختلف الأسماء لكن المعنى واحد، يعني ما يجعل في بيت المال للناس إما سنويا أو شهريا أو كل ستة أشهر أو ما أشبه ذلك. فالجامثية هي عبارة عما يأخذه الإنسان من بيت المال. يقولون نحن لو قبلنا هذا النقد الصحيح السليم وتركنا نقد السلطان ماذا يصنع؟ تقطع الجوامك ولا يأتينا رزق من السلطان. نعم، والله عن منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحد البهتان. المؤلف رحمه الله يقسم من غير أن يستقسم، لأن المقام مقام تجب العناية به، تجب العناية به، والقسم عند الحاجة إليه جائز وإن لم يطلب من الإنسان. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، وإذا كان كذلك فلا حرج على الإنسان أن يقسم بالله عز وجل على شيء من الأشياء وإن لم يستقسم إذا كان المقام ذا أهمية. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن في جنة طابت ودام نعيمها، ما للفناء عليه من سلطان، يعني من قدرة، هيئ لها ثمنا يباع بمثلها، لا تشتري بالزيف من أثمان. نعم، لا تشترى بالزيف من أثمان، نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. هذا أيضا كما قلت من ضرب المثل، يعني الذي يريد النجاة من النيران ودخول الجنات فليأخذ أو فليشتري هذه الجنة بالثمن المهيئ لها، والنقد الذي يكون ثمنا لها هو النقد الذي عليه ضرب السكة النبوية ضرب المدينة. وماذا يريد بهذا النقد على السكة؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالذي يريد النجاة عليه بالكتاب والسنة، وليدع علم الكلام وهذيان أهله. أظننت يا مغرور بائع، أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنكس خان. هذا أحد ملوك التتر، له سكة مضروب عليها اسمه، هذا رضي بالنقد وترك النقد السليم الصحيح. والمراد بذلك أيضا كما قلت ما عند أهل الكلام من الكلام الفارغ الذي رضيه هذا لنفسه وترك النقد الصحيح السليم. منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان. صدق رحمه الله، العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فالإنسان الذي يغتر بظاهر الحال ولا يلتفت إلى الكتاب والسنة ويزعم أنه هو الموحد قد غرته نفسه وغره الشيطان. نعم.
منك والله المحال النفس إن
طمعت. إن طمعت.
ونفس الأمر.
يصح أن، لكن إن طمعت صحيح. نعم.
فاسمع إذا سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر خصمان يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوظ به للفهم والتبيان، جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إرادي ويصير في الأذهان، فيفك تركيب الكلام معاند حتى يطلقه من الأركان، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني، فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان، فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل، فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم المهتان، فبذاك يقصد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لذي الوحدان.
عندنا لدى كذا عندكم؟ ها؟ ايش؟ كيف؟ السلام؟ الشقاق انت. نشوفها فسرها بشيء. شو قول؟ ها؟ نعم
في
الميت الثاني
محفوف
في
الميت الثاني
نعم
بدل محفوف
واللفظ الحين يساق بالتركيب محفوف به
محفوف
نعم نعم
لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان فإذا تجرد كان محتملا لغير مرادي أو في كلام ثاني لكن لدى التجريد ممتنع فإن يفرض يكن لا شك بلا ذهان والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعطه والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الظاني وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان
ذلك يطول البيت
فإذا هم فعلوه رموا نقله لمركب قد حف بالتبيان وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان.
هذه القطعة مفيدة ومهمة خلاصتها أن اللفظ وإن كان محتملا من حيث هو لفظ لمعاني متعددة فإنه عند التركيب لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه السياق عرفتم؟ فالعرش كما سبق يحتمل معاني كثيرة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد الاستواء يحتمل معاني متعددة لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد وهكذا يقول حرمه فاسمى إذن سبب الضلال ومنشأ التخليط إذ يتناظر الخصمان السبب يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيانه الإنسان الذي يعرف مضمون الكلام إنما يحتج به حين يكون مركبا فأما إذا وزع ومزق وأتي بكل كلمة وحدها فإنه لا يكون كلاما في الواقع لو قلنا قام زيد أو جاء زيد راكبا وفصلنا هذه الكلمات الثلاث قلنا قام وجعلنا زيد وحدها وراكبا وحدها هل يفيد؟ لا يفيد الكلمات بحد ذاتها لا تفيد إلا بالتركيب والتركيب يعين المعنى بحيث لا يجوز معنى آخر سوى هذا الذي دل عليه التركيب واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادي بالبيان يعني اللفظ إذا سيق بالتركيب مركبا فإنه يحتف به جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان ما هذا الجند؟ هي الكلمات التي حوله واحتفت به تنادي على هذا اللفظ بالبيان بأن المراد به كذا قال الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا كلمة العرش تصلح لكل عرش لكن استوى على العرش الرحمن هذا التركيب أو هذه الكلمات التي احتفت بالعرش تعين أن يكون معناه عرش الرب لا غير. فالقرائن يعني الكلمات التي تحتف باللفظ تنادي عليه جند, جند ينادي عليه يقول هنا هنا ما تريد هنا ما تريد, لا يتعداه إلى غيره. ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان كي يحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير في الأذهان. صح, تنادي هذه الكلمات المحتفة بالكلمة تنادي بالبيان بأن المراد كذا وكذا حتى يصير معلوما لا يتعداه إلى معنى آخر. فبذاك فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان, مثل أهل التعطيل يفككونه يقول استوى له عدة معاني, العرش له عدة معاني, فأي المعاني تريدون؟ فيشككون, نقول هذا الكلام إنما يكون لو أفردت كل كلمة, أما مع ضم بعضها إلى بعض فإن المعنى يتعين, لكن أنتم تفككون الكلام وتجزئونه وتمزقونه تضليلا للخلق. قال ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني. يروم يعني يقصد لفظة قد حملت معنى لها في كلام ثاني, يعني هذه اللفظة التي الآن يشككنا فيها تحتمل هذا المعنى الذي قال, لكن لا في كلام آخر, أما في هذا الكلام فلا تحتمل المعنى الذي رامه. فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان. الدبوس معروف, الدبوس معروف هو ما ينقر به مثل المسمار أو شبهه, يكون دبوس الشقاق يعني هو الذي يضرب المجتمع حتى يشققه. وعندكم النسخة الثانية دبوس السلاق يعني العظام, لأنها إذا دقت بالدبوس تفرقت. فيكون هذا القول الذي أراد أن يمزق الأدلة به مثل دبوس السلاق والشغاق. فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل. قال ابن القيم ودا من أعظم البهتان. كيف؟ لأنه بسياقه ليس مجملا ولا محتملا. وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم, والفهم من خبر ومن قرآن. يعني بهذا الطريق الذي سلكها هذا المبتدع يفسد كل لفظ في الورى, لأن كل لفظ إذا أردنا أن نمزقه ونمزق كلماته كلمة كلمة ونقول هذه الكلمة تحتمل كذا وكذا, تبقى كل الألفاظ لا يمكن أن يستدل بها لشيء. لماذا؟ قول. يعني كل واحد يقدر أن يجزئ الكلام ويقول هذه الكلمة تحتمل كذا, فنقول نعم هي تحتمل في غير هذا السياق, أما في هذا السياق فإنه جملة واحدة لا يمكن أن يفكك. ولو أننا سلكنا ما تذهب إليه لكن كل إنسان يتكلم يفسد كلامه. حتى لو قال الرجل لزوجته أنت طالق لقلنا فك, أنت مبتدأ وين الخبر؟ ما هي طالق, أنت جميلة. طالق يحتمل طالق من قيد, طالق من نكاح, طالق من الغم. صح ولا؟ هل يكون لهذه الجملة أنت طالق فائدة الآن؟ لا يكون. فلو أردنا أن نجزئ كلام الناس جزءا جزءا لفسد الكلام كله وفسد الفهم ولم يبقى للناس فهم صادق. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان. أكثر الألفاظ تقبل ذاك, ما هو؟ التعدد والاحتمال. قبل العقد يعني قبل أن يعقد بينه ويبين. كل الكلمات غالبها يحتمل معنيين لكن السياق يعيب. لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان رحمه الله. إذا ركب الكلام الكلمات ركبت بعضها مع بعض فإن الاحتمال الذي يكون فيما لو أفردت يبقى ليزول يزول. لا فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. إذا تجرد يعني فصل بعضها عن بعض كان محتملا لغير المراد أو محتملا لكلام ثاني يعين لكن ذا التجريد ممتنع. ما معنى التجريد؟ يعني أن تجريد الكلمات بعضها لبعض ممتنع. كل كلام العرب تجده لا بد أن يكون مركبا حقيقة أو حكما. يعني لا تجد في كلام العرب كلمة زيد فقط أبدا، لا تجد فيها قام فقط أبدا، لا بد في كلام العرب من أن يكون مركبا. ولهذا علماء النحو يقولون الكلام هو اللفظ إيش المركب، ما في كلام العرب شيء غير مركب، بل إذا وجد غير مركب قل هذا ليس بكلام ولا عبرة به. ولهذا فإذا يقول فإذا تجرد لكن التجريد ممتنع فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. يعني إن فرض كلام مفرد فهو فرض ذهني، ولهذا قال فهو لا شك. أين محله؟ الخارج ولا الذهن؟ اسمه. فإذا تجرد لكن التجريد ممتنع فإن يفرض يعني يفرض التجريد يكن لا شك في الأذهان. لا شك جملة معترضة، يعني إن فرض تجريد الكلام بعضه من بعض فهذا في الأذهان، يعني أن الذهن يقدر أن الكلام متمسك متفرد، لكن في الواقع لا يمكن. طيب والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضاني. صحيح، المفردات بغير تركيب مثل الصوت للذي ينعق بالضان. الذي ينعق بالضان وش يقول؟ ها هلو هلو. نعم الضان تفهم هذا وتجي او حسب تعليمه لها. هل هذه كلمات مفيدة؟ لا أبدا، تفيد الضأن لكن البني آدم ما تفيده. فإذا قدرنا كلمة موجودة بلا تركيب فهي كصوت الناعق بالبهيمة لا فائدة منها وليست واردة. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان. يعني أننا لو فرضنا افراد الكلمات بعضها من بعض وتمزيق الكلام حينئذ يأتي التشكيك. فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان. الضمير فإذا هم يعود على أهل التعطيل، يعني إذا فعلوا ذلك وجردوا الكلمات من معناها عند تمزيقها وتفريدها نقلوا ذلك إلى المركب، نقلوا ذلك إلى مركب. ولهذا قال نقلوه لمركب قد حف بالتبيان، فجعلوا المعنى الذي يحتمل عند الإفراد هو المعنى الذي يحتمل عند التركيب، فضللوا الناس بهذه الطريقة. وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا منهم وتجهيلا لغيرهم وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان، لأنهم إذا جاءوا بهذا الطريق لبسوا على الأعمى. يقول أليس مثلا أليس العرش اسما لعرش الملك؟ سنقول بلى. اسما لعرش الكروم والعنب؟ سنقول بلى. اسما لعرش بلقيس؟ بلى. اسما للسقف على الأعمدة؟ بلى. طيب إذن ما المراد؟ بالعرش الذي استوى عليه الله. ماذا نقول له؟ نقول الاحتمالات التي ذكرناها إنما هو في العرش عند الإفراد، أما إذا قرن بسياق أو إذا جاء بسياق مركب فإن هذا السياق يعين المراد. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، العرش هنا لا يحتمل هذه المعاني التي ذكرت، إنما يدل على عرش خاص بالله عز وجل فقط، لا عرش بلقيس ولا عرش الكروم ولا سقف البيت، نعم، بل هو عرش، عرش الله عز وجل. والذي عينه ما هو السياق، لكن هم يأتون للعامة وأشباههم يقول العرش له عدة معاني، فأي معنى تريد؟ نقول هذا الاحتمال إنما هو عند الإفراد، أما عند الضم فإن الكلمات إذا ضم بعضها بعض تعين المراد بالسياق.
يعني شبه غلطه بتجريد الاطفال بغلطه الفلاسفه بتجريد المعاني. هذا هداك الله من اضلالهم وضلالهم في منطق الانسان، كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها اوهن البنيان، ظنوا بان لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الاذهان، انا وتلك مشخصات حصلت في صوره جزئيه بعيان، لكنها كليه ان طابقت افرادا كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان.
ترجيب ذا في الذهن، تجريد ذا في الذهن، تجرد عندكم متجردا في الذهن الله من الأصل، يعني تجرد أو تجريد. نعم. ها؟ عندك في المنطقة اليونانية؟ إيه. والله إذا عندك محسن مصحح بعد ما نشرح إن شاء الله. نعم.
لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفة السكران، لكن تجرد المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان، فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان، فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لا فرضان، الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان، تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني، حق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف في هذا الفصل إن هؤلاء الذين جردوا الألفاظ عن معانيه ولم يعينوا المعنى بالسياق يشبهون من جردوا الألفاظ، بل من جردوا الأعيان عن أوصافها، من جردوا الأعيان عن أوصافها وهم الفلاسفة، لأن الفلاسفة كما هو معلوم قالوا إن الله تعالى لا يوصف بصفات ثبوتية ولا صفات سلبية، يعني لا تصفه بوجود ولا عدم، وعلة ذلك عندهم أنك لو وصفته بالوجود بالإثبات شبهته بالموجودات، ولو وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات. إذن فلا تصفه بنفي ولا إثبات. فقيل لهم لا يمكن أن يوجد عين لا توصف بإثبات ولا نفي إلا ما يتخيله الذهن فرضا. أما في الخارج يعني بأن توجد عين مستقلة مجسدة فإنه لا يمكن أن توجد عين إلا موصوفة إما بنفي وإما بإثبات. والفروض الذهنية لا تدل على حقيقة المفروض. فالإنسان قد يفرض الجمع بين الضدين، ولكن هل الجمع بين الضدين ممكن؟ لا. هذا يقول مالك رحمه الله إن غرض هؤلاء في تجريد الكلمات عن المعنى كغلط هؤلاء في تجريد الأعيان عن الأوصاف، قال هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، أي في النطق، لأن المعروف أن الإنسان إذا تكلم فإنما يعني ما يتكلم به بحسب إيش السياق ولا يعني غيره، ويكون السياق معينا للمعنى المراد من المتكلم. أما اللي عندكم النسخة الثانية اليوناني خلف النسخة الثانية فيشير إلى مذهب الفلاسفة الذين قالوا بتجريد الأعيان عن أوصافها. هؤلاء جردوا الكلمات عن معانيها، وأولئك جردوا الأعيان عن أوصافها. يقول كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. يشير إلى الفلاسفة الذين أنكروا أن يكون الله موصوفا بالإثبات أو موصوفا بالنفي. ظنوا أي هؤلاء القوم أن بأن لها وجودا خارجا، يعني ظنوا أنه يوجد ذات لا توصف بإثبات ولا نفي. فيقول ابن القيم ووجودها لو صح كأي شيء في الأذهان، يعني أن الذهن هو الذي يفرض ذاتا ليس لها صفات. أما في الخارج فإنه لا يمكن يوجد ذات بلا صفات، لو لم يكن من صفاتها إلا الوجود لكان كافيا. مثلا أمامنا عصا قائمة، هل يمكن أن نقول هذه العصا ليست موجودة ولا معدومة؟ لا يمكن، لا يمكن. لكن الذهن قد يفرض أشياء مستحيلة. فلهذا يقول وجودها لو صح في الأذهان أن وتلك مشخصات فصلت في صورة جزئية بعيان. يعني كيف يمكن أن ننفي وجود صفة في الأعيان أو وجود معنى في الكلمات وهي قد شخصت في صورة جزئية؟ والمشخص في صورة جزئية لا بد أن يكون له صفة، المشخص في سياق معين لا بد أن يكون له معنى لا يحتمل غيره، فهذا مثل هذا. لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان. المعاني كلية إذا طابقت أفرادها، لكن الفرج منها المعين هذا جزئي لا بد أن يكون موصوفا بصفة. مثال ذلك كلمة الإنسان، نحن نرى أو نعلم أن جميع البشر يشتركون في معنى كلي وهو الإنسانية. إنسانية، هل الإنسانية شيء مشخص يرى ويشاهد؟ ها؟ لكنه معنى كلي عام تتساوى فيه الأفراد. الحيوان مثلا، الحيوان اسم لكل ذي روح من الإنسان وغير الإنسان، هل الحيوانية هذا المعنى الكلي هل هو شيء مشخص يرى بالعين؟ لا، لكن أفراده مشخصة ترى بالعين. كذلك المعاني التي الكليه الذي قالوا مثل العرش له معنى كذا وكذا وكذا، هذا نقول هذا معنى كلي ولا يتعين المعنى الا في السياق. طيب، يقول رحمه الله: يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان. عندكم فرد ولا فردا بالضم؟ يعني أنهم أن الشيء أن المعاني كلية، كلية في الأذهان لا في الخارج، فعندما تكون في الخارج تكون معينة مشخصة فردية. كذلك المعنى يكون اللفظ له معنى كلي عام، لكن عندما تضعه في مكانه ماذا يكون؟ يكون له معنى خاص يعينه السياق. طيب، تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان، يعني أنه مستحيل، مستحيل أن تجرد اللفظ عن المعنى في حال السياق، مستحيل أن تجرد العيان عن المعنى الكلي إذا كانت في الخارج. فخلاصة كلام المؤلف أن هؤلاء غلطوا في اللفظ كما غلط الفلاسفة في الأعيان، فجعلوا اللفظ لا معنى له، وجعلوه محتملا لكل معنى وإن قيد بالسياق، كما أن هؤلاء جعلوا المعنى الكلي ثابتا في كل جزء وفي كل فرد، فقالوا يمكن أن يكون الخالق غير موصوف لا بإثبات ولا بنفي، فنقول هذا الشيء غير ممكن. طيب، لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال. لطيفة السكران، شبل شرح الكلمة دي.
طيب، يعني طيب،
يقول
من يكون خيال السكران طرافة
واحدة، يعني
ايش؟
بس كلكم عندهم بالتاء بالهاء. إيه. حتى لأن الطيف فيه مهب واضحة تمام، إنما لا شك أن الطيف هو ما يمر بخيال الإنسان وهو لا حقيقة له، قد يمر بتفكير الإنسان أشياء ما لا حقيقة. فهؤلاء الذين فرضوا كلمات ليس لها معنى أو لها معاني متعددة لا تتعين، كالذين فرضوا أعيانا ليس لها صفات، وهذا إنما يقدره الذهن ولا حقيقة له في الخارج. يقول: لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. تجردها المقيد بماذا؟ بالمعنى بالنسبة للكلام، وبالصفة بالنسبة للأعيان، ثابت وسواه ممتنع، يعني سوى التجرد المقيد ممتنع، لا يوجد أبدا إلا في الذهن كما مر. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان يفرضه، كفرض المستحيل هما لها فرضان. صحيح، يعني أن يوجد عين مجرد عن الوصف مجرد عن الوضع لا يشغلها مكان ولا زمان، هذا شيء مفروض فرضا، إذ ما من عين إلا ولها وصف، ما من عين إلا هو مشغولة بزمان أو مكان. وأما ما يفرضه الذهن أنه يوجد عين لا وصف لها ولا مكان ولا زمان، فهذا لا حقيقة له. الله أكبر، كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. صحيح، وهو أنهم يحكمون على المفروضات الذهنية، أو يحكمون بالمفروضات الذهنية على الموجودات العينية، ويقولون إن الإنسان يمكن أن يتصور ذاتا ليس لها صفات، وأن يتصور كلمة ليس لها معنى محدد، وكل هذه من الفروض التي كما قال المؤلف أصابت الفضلاء بالدواهي. تجريد للألفاظ عن تركيبها، وكذاك تجريد المعاني الثاني، يعني تجريد الكلمات عن تركيبها، هذا مستحيل. لا يوجد كلمة مجردة عن تركيب إلا في من ينعق، لمن؟ للحيوان والشاء والجاران. كذلك لا يوجد عين مجردة من المعاني، لا بد لكل عين من معنى ووصف، ووجود عين بلا معنى ولا وصف مستحيل. والحق أن كليهما في الذهن مفروض، فلا تحكم عليه في الأذهان. حتى لا ما هي واضحة البيت هذا. الحق أن كليهما في الذهن، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى الألفاظ المجردة عن التركيب وإلى الأعيان المجردة عن الأوصاف، كلاهما في الذهن مفروض، فلا تحكم عليه في الأذهان. طيب، في الأذهان يجب عليه، يجب أن تكون متعلقة بقوله مفروض لا بقوله تحكم. يعني الكل الحق أن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان. نعم نعم، هو أوضح في المعنى لكنه بس يطول البيت. والحق أن كليهما في الذهن مفروض، فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، هي في المعنى أوضح لا شك، لكن بس انكسر البيت. وفي الثاني يكون فيها تكرار، لأننا نقول حق وأن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان، فيه تكرار، إلا أن يقال أنه يريد بذلك التوكيد. على كل حال المعنى مفهوم الآن، أن تجريد الكلمات من التركيب مستحيل، وتجريد الأعيان من الصفات مستحيل، وأن دعوة تجريد الكلمات كدعوة تجريد الأعيان من الأوصاف. يقول فيقود، فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. يعني أن الخصم الذي المخاصم كالفلاسفة مثلا، يقول لهؤلاء كما أنتم تصورتم وجود كلمات مجردة عن التركيب، فلتتصوروا أعيان مجردة عن الأوصاف. ولهذا يقول يقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان، فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. ولهذا ما أكثر الغلط في الإطلاقات، وما أكثر الغلط في الإجمالات، ودائما يكون التفصيل هو الذي يبين الحق ويأتي بالتحصيل. ولهذا يقال بالتفصيل التحصيل، بالتفصيل التحصيل. نعم.
فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب.
وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله، إذ قصدهم للشرح والتبيان. فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، وعلى الحقيقة حملها لبيان. أليتهم أجروا نصوص الوحي المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت من الإيقان. بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. وسطوا على الوحيين بالتحريف. وسطوا على الوحيين بالتحريف سموه تأويلا بوضع ثاني. إذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق الرباني. وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الإصطلاح وذاك أمر داني. وأتوا إلى الإلحاد بالأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدنيسا على العميان والعمران.
الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
ثمن الصحيح بجهله وبظلمه، ها؟ وبظلمه يبغيه بالبهتان عوجا، يعني أنه يبغي النقود الصحيحة السليمة عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. وهذا يروج على الناس أو لا؟ نعم يروج. ولهذا قال: والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، أو إلا الفرد يجوز وجهه. صدق رحمه الله، يعني أن الناس يقل فيهم من يعرف الصحيح من الزيف، لا يوجد إلا الفرد في الأزمان. الله، انتهى الوقت. طيب، نقف على هذا إن شاء الله. دين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان. يعني أكثر الناس وعامة الناس ليسوا أهلا للنقد، فلا يفرقون بين الزيف وهو المعيب وبين الخالص النقد، إلا الفرد يعني الواحد في المئة أو الواحد في الألف. والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان. هؤلاء أكثر الناس الذي يرجو عندهم هو الشيء المزيف، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. إذ هم أي الناس الذين اغتروا بالزيف وأخذوا به قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان. وكتبهم مملوءة بهذا، تجدهم يقررون التعطيل ونفي صفات الله عز وجل بهذه التعليلات الذين يرونها معقولات وهي مجهولات في الحقيقة. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب مصفا خالص العقيان ردوا واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان. يردون النقد الصحيح الخالص بحجة أن نقودهم من غير هذا النقد، ولو كان النقد الذي ردوه من الذهب الخالص. ليش؟ لأن مراسم السلطان قررت هذا النقد المزيف. والمؤلف رحمه الله إنما ضرب مثلا بالنقد، وإلا فهو يريد كلام أهل الكلام الذين يتبعون علماءهم وأئمتهم، ويقول لا نخرج على عما قاله أئمتنا مهما كان، فهو المقول عندهم وسواه مردود. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان، يعني لو أننا تعاملنا بنقد غير الذي ضربه السلطان قطعت الجوامك. الجوامك هي عبارة عما يسمى عندنا بالعوائق التي يهديها السلطان للناس، أحد يسميها عوائد وأحد يسميها شرخات، وتختلف الأسماء لكن المعنى واحد، يعني ما يجعل في بيت المال للناس إما سنويا أو شهريا أو كل ستة أشهر أو ما أشبه ذلك. فالجامثية هي عبارة عما يأخذه الإنسان من بيت المال. يقولون نحن لو قبلنا هذا النقد الصحيح السليم وتركنا نقد السلطان ماذا يصنع؟ تقطع الجوامك ولا يأتينا رزق من السلطان. نعم، والله عن منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح ذي البهتان. المؤلف رحمه الله يقسم من غير أن يستقسم، لأن المقام مقام تجب العناية به، تجب العناية به، والقسم عند الحاجة إليه جائز وإن لم يطلب من الإنسان. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وإذا كان كذلك فلا حرج على الإنسان أن يقسم الله عز وجل على شيء من الأشياء وإن لم يستقسم إذا كان المقام ذا أهمية. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيمها ما للفناء عليه من سلطان، يعني من قدرة، هيئ لها ثمنا يباع بمثلها، لا تشتري بالزيف من أثمان. نعم، لا تشترى بالزيف من أثمان نقدا عليه، سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان. هذا أيضا كما قلت من ضرب المثل، يعني الذي يريد النجاة من النيران ودخول الجنات فليأخذ أو فليشتري هذه الجنة بالثمن المهيئ لها. والنقد الذي يكون ثمنا لها هو النقد الذي عليه ضرب السكة النبوية ضرب المدينة. وماذا يريد بهذا النقد على السكة؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فالذي يريد النجاة عليه بالكتاب والسنة، وليدع علم الكلام وهذيان أهله. أظننت يا مغرور بائعه الذي يرضى بنقد ضرب جنكس خاني. هذا أحد ملوك التتر، له سكة مضروب عليها اسمه، هذا رضي بالنقد وترك النقد السليم الصحيح. والمراد بذلك أيضا كما قلت ما عند أهل الكلام من الكلام الفارغ الذي رضيه هذا لنفسه وترك النقد الصحيح السليم. منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان. صدق رحمه الله، العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فالإنسان الذي يغتر بظاهر الحال ولا يلتفت إلى الكتاب والسنة ويزعم أنه هو الموحد قد غرته نفسه وغره الشيطان. نعم،
منك والله المحال النفس
إن إن طمعت يصح أن، لكن إن طمعت صحيح. نعم.
فاسمع إذا سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر خصمان يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوظ به للفهم والتبيان، جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وآذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إرادي ويصير في الأذهان، فيفك تركيب الكلام معاند حتى يطلقه من الأركان، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني، فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان، فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل، فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم المهتان، فبذاك يقصد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لذي الوحدان.
عندنا لدى، لدى كذا عندكم؟ ها؟ ايش؟ كيف؟ السلام الشقاق نشوفها فسرها بشيء شو قول؟ ها؟ نعم
في
نعم
بدل محفوف،
واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به
محفوف.
نعم نعم.
لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان، فإذا تجرد كان محتملا لغير مرادي أو في كلام ثاني، لكن لدى التجريد ممتنع فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان، والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعطه والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الظاني، وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان.
ذلك يطول البيت.
فإذا هم فعلوه رموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحدان، جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان.
هذه القطعة مفيدة ومهمة، خلاصتها أن اللفظ وإن كان محتملا من حيث هو لفظ لمعاني متعددة فإنه عند التركيب لا يحتمل إلا المعنى الذي دل عليه السياق، عرفتم؟ فالعرش كما سبق يحتمل معاني كثيرة، لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحد. الاستواء يحتمل معاني متعددة، لكن عند التركيب لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهكذا. يقول حرمه: فاسمع إذا سبب الضلال ومنشأ التخليط إذ يتناظر الخصمان. السبب يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيانه. الإنسان الذي يعرف مضمون الكلام إنما يحتج به حين يكون مركبا، فأما إذا وزع ومزق وأتي بكل كلمة وحدها فإنه لا يكون كلاما في الواقع. لو قلنا قام زيد أو جاء زيد راكبا، وفصلنا هذه الكلمات الثلاث، قلنا قام وجعلنا زيد وحدها وراكبا وحدها، هل يفيد؟ لا يفيد. الكلمات بحد ذاتها لا تفيد إلا بالتركيب، والتركيب يعين المعنى، يعين المعنى بحيث لا يجوز معنى آخر سوى هذا الذي دل عليه التركيب. واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان جند ينادي بالبيان. يعني اللفظ إذا سيق بالتركيب مركبا فإنه يحتف به جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان. ما هذا الجند؟ هي الكلمات التي حوله واحتفت به تنادي على هذا اللفظ بالبيان بأن المراد به كذا. قال الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبيرا. كلمة العرش تصلح لكل عرش، لكن استوى على العرش الرحمن، هذا التركيب أو هذه الكلمات التي احتفت بالعرش تعين أن يكون معناه عرش الرب لا غير. فالقرائن يعني الكلمات التي تحتف باللفظ تنادي عليه جند، جند ينادي عليه يقول هنا، هنا ما تريد، هنا ما تريد، لا يتعداه إلى غيره. ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان كي يحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير في الأذهان. صح، تنادي هذه الكلمات المحتفة بالكلمة تنادي بالبيان بأن المراد كذا وكذا حتى يصير معلوما لا يتعداه إلى معنى آخر. فبذاك فيفك تركيب الكلام معاند حتى يقلقله من الأركان، مثل أهل التعطيل يفككونه، يقول استوى له عدة معاني، العرش له عدة معاني، فأي المعاني تريدون؟ فيشككون، نقول هذا الكلام إنما يكون لو أفردت كل كلمة، أما مع ضم بعضها إلى بعض فإن المعنى يتعين، لكن أنتم تفككون الكلام وتجزئونه وتمزقونه تضليلا للخلق. قال: ويروم منه لفظة قد حملت معنى سواها في كلام ثاني. يروم يعني يقصد لفظة قد حملت معنى لها في كلام ثاني، يعني هذه اللفظة التي الآن يشككنا فيها تحتمل هذا المعنى الذي قال، لكن لا في كلام آخر، أما في هذا الكلام فلا تحتمل المعنى الذي رامه. فيكون دبوس الشقاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان. الدبوس معروف، الدبوس معروف هو ما ينقر به مثل المسمار أو شبه، يكون دبوس الشقاق يعني هو الذي يضرب المجتمع حتى يشققه. وعندكم النسخة الثانية دبوس السلاق يعني العظام، لأنها إذا دقت بالدبوس تفرقت. فيكون هذا القول الذي أراد أن يمزق الأدلة به مثل دبوس السلاق والشراق. فيقول: هذا مجمل واللفظ محتمل. قال ابن القيم: وذا من أعظم البهتان. كيف؟ لأنه بسياقه ليس مجملا ولا محتملا. وبذاك يفسد كل علم في الورى والفهم من خبر ومن قرآن. يعني بهذا الطريق الذي سلكها هذا المبتدع يفسد كل لفظ الورى، لأن كل لفظ إذا أردنا أن نمزقه ونمزق كلماته كلمة كلمة ونقول هذه كلمة تحتمل كذا وكذا، تبقى كل الألفاظ لا يمكن أن يستدل بها لشيء. لماذا؟ قول. يعني كل واحد يقدر أن يجزئ الكلام ويقول هذه الكلمة تحتمل كذا، فنقول نعم هي تحتمل في غير هذا السياق، أما في هذا السياق فإنه جملة واحدة لا يمكن أن يفكك. ولو أننا سلكنا ما تذهب إليه لكن كل إنسان يتكلم يفسد كلامه. حتى لو قال الرجل لزوجتي أنت طالق لقلنا فك، أنت مبتدأ، وين الخبر؟ ما هي طالق، أنت جميلة. طالق يحتمل طالق من قيد، طالق من النكاح، طالق من الغم، صح ولا؟ هل يكون لهذه الجملة أنت طالق فائدة الآن؟ لا يكون. فلو أردنا أن نجزئ كلام الناس جزءا جزءا لفسد الكلام كله وفسد الفهم ولم يبقى للناس فهم صادق. إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان. أكثر الألفاظ تقبل ذاك، ما هو؟ التعدد والاحتمال. قبل العقد يعني قبل أن يعقد بينه ويبين. كل الكلمات غالبها يحتمل معنيين، لكن السياق يعيب. لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لدى الوحدان رحمه الله. إذا ركب الكلمات ركبت بعضها مع بعض فإن الاحتمال الذي يكون فيما لو افردت يبقى ولا يزول؟ يزول. لا، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني. إذا تجرد يعني انفصل بعضها عن بعض، كان محتملا لغير المراد أو محتملا لكلام ثاني يعين. لكن ذا التجريد ممتنع. ايش معنى التجريد؟ يعني أن تجريد الكلمات بعضها لبعض ممتنع. كل كلام العرب تجده لا بد أن يكون مركبا حقيقة أو حكما. يعني لا تجد في كلام العرب كلمة زيد فقط أبدا، لا تجد فيها قام فقط أبدا، لا بد في كلام العرب من أن يكون مركبا. ولهذا علماء النحو يقولون الكلام هو اللفظ إيش؟ المركب. ما في كلام العرب شيء غير مركب، بل إذا وجد غير مركب قل هذا ليس بكلام ولا عبرة به. ولهذا فإذا تجرد لكن لدى التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان. يعني إن فرض كلام مفرد فهو فرض ذهني، ولهذا قال فهو لا شك. أين محله؟ الخارج ولا الذهن؟ اسمه. فإذا تجرد لكن التجمتنا فإن يفرض، يعني يفرض التجريد، يكن لا شك في الأذهان. لا شك جملة معترضة، يعني إن فرض تجريد الكلام بعضه من بعض فهذا في الأذهان، يعني أن الذهن يقدر أن الكلام متمزق متفرق، لكن في الواقع لا يمكن. طيب، والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الضاني. صحيح، المفردات بغير تركيب مثل الصوت للذي ينعق بالضان. الذي ينعق بالضان وش يقول؟ هلو هلو. نعم، الضان تفهم هذا وتجي، أو حسب تعليمه لها. هل هذه كلمات مفيدة؟ لا أبدا، تفيد الظأن لكن البني آدم ما تفيده. فإذا قدرنا كلمة موجودة بلا تركيب فهي كصوت الناعق بالبهيمة لا فائدة منها وليست واردة. وهنالك الإجمال والتشكيك والتجهيل والتحريف بالبطلان، يعني أننا لو فرضنا إفراد الكلمات بعضها من بعض وتمزيق الكلام حينئذ يأتي التشكيك. فإذا هم فعلوا راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، الضمير فإذا هم يعود على أهل التعطيل، يعني إذا فعلوا ذلك وجردوا الكلمات من معناها عند تمزيقها وتفريدها نقلوا ذلك إلى المركب، نقلوا ذلك إلى المركب. ولهذا قال نقلوه لمركب قد حف بالتبيان، فجعلوا المعنى الذي يحتمل عند الإفراد هو المعنى الذي يحتمل عند التركيب، فضللوا الناس بهذه الطريقة. وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا منهم وتجهيلا لغيرهم وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان، لأنهم إذا جاءوا بهذا الطريق لبسوا على الأعمى. يقول أليس مثلا أليس العرش اسما لعرش الملك؟ سنقول بلى. اسما لعرش الكروم والعنب؟ سنقول بلى. اسما لعرش بلقيس؟ بلى. اسما للسقف على الأعمدة؟ بلى. طيب إذن ما المراد بالعرش الذي استوى عليه الله؟ ماذا نقول له؟ نقول الاحتمالات التي ذكرناها إنما هو في العرش عند الإفراد، أما إذا قرن بسياق أو إذا جاء بسياق مركب فإن هذا السياق يعين المراد. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، العرش هنا لا يحتمل هذه المعاني التي ذكرت، إنما يدل على عرش خاص بالله عز وجل فقط، لا عرش بلقيس ولا عرش الكروم ولا سقف البيت، نعم، بل هو عرش الله عز وجل. والذي عينه ما هو السياق، لكن هم يأتون للعامة وأشباههم يقول العرش له عدة معاني، فأي معنى تريد؟ نقول هذا الاحتمال إنما هو عند الإفراد، أما عند الضم فإن الكلمات إذا ضم بعضها بعض تعين المراد بالسياق.
يعني شبه غلط بتجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة بتجريد المعاني.
هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان، ظنوا بأن لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الأذهان، أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادا كاللفظ في الميزان، يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان.
تجيب ذا في الذهن، تجريد ذا في الذهن، تجرد عندكم متجرد ذا في الذهن الله من الأصل، يعني تجرد أو تجريد. نعم.
المنطقة
اليونانية، ها؟ المنطقة الإنسانية، أو المنطقة اليونانية. عندكم في المنطقة اليونانية؟ إيه. والله عندك محسن مصحح بعد ما نشرح إن شاء الله. نعم.
لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفة السكران، لكن تجرد المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان، فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لا فرضان. الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. تجريد بالألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني. حق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذان. فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. فعليك بالتفصيل إن هما أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف في هذا الفصل إن هؤلاء الذين جردوا الألفاظ عن معانيه ولم يعينوا المعنى بالسياق يشبهون من جردوا الألفاظ، بل من جردوا الأعيان عن أوصافها، من جردوا الأعيان عن أوصافها وهم الفلاسفة. لأن الفلاسفة كما هو معلوم قالوا إن الله تعالى لا يوصف بصفات ثبوتية ولا صفات سلبية، يعني لا تصفه بوجود ولا عدم. وعلة ذلك عندهم أنك لو وصفته بالوجود بالإثبات شبهته بالموجودات، ولو وصفته بالنفي شبهته بالمعدومات. إذن فلا تصفه بنفي ولا إثبات. فقيل لهم لا يمكن أن يوجد عين لا توصف بإثبات ولا نفي إلا ما يتخيله الذهن فرضا، أما في الخارج يعني بأن توجد عين مستقلة مجسدة فإنه لا يمكن أن توجد عين إلا موصوفة إما بنفي وإما بإثبات. والفروض الذهنية، الفروض الذهنية لا تدل على حقيقة المفروض. فالإنسان قد يفرض الجمع بين الضدين، ولكن هل الجمع بين الضدين ممكن؟ لا. هذا يقول مالك رحمه الله إن غلط هؤلاء في تجريد الكلمات عن المعنى كغلط هؤلاء في تجريد الأعيان عن الأوصاف. قال هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان، أي في النطق، لأن المعروف أن الإنسان إذا تكلم فإنما يعني ما يتكلم به بحسب إيش السياق ولا يعني غيره، ويكون السياق معينا لمعنى للمعنى المراد من المتكلم. أما اللي عندكم النسخة الثانية اليوناني خلف النسخة الثانية فيشير إلى مذهب الفلاسفة الذين قالوا بتجريد الأعيان عن أوصافها. هؤلاء جردوا الكلمات عن معانيها، وأولئك جردوا الأعيان عن أوصافها. يقول كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. يشير إلى الفلاسفة الذين أنكروا أن يكون الله موصوفا بالإثبات أو موصوفا بالنفي. ظنوا أي هؤلاء القوم أن بأن لها وجودا خارجا، يعني ظنوا أنه يوجد ذات لا توصف بإثبات ولا نفي. فيقول ابن القيم ووجودها لو صح كأي شيء في الأذهان، يعني أن الذهن هو الذي يفرض ذاتا ليس لها صفات، أما في الخارج فإنه لا يمكن يوجد ذات بلا صفات، لو لم يكن من صفاتها إلا الوجود لكان كافيا. مثلا أمامنا عصا قائمة، هل يمكن أن نقول هذه العصا ليست موجودة ولا معدومة؟ لا يمكن، لا يمكن، لكن الذهن قد يفرض أشياء مستحيلة. فلهذا أقول وجودها لو صح في الأذهان أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، يعني كيف يمكن أن ننفي وجود صفة في الأعيان أو وجود معنى في الكلمات وهي قد شخصت في صورة جزئية؟ والمشخص في صورة جزئية لا بد أن يكون له صفة، المشخص في سياق معين لا بد أن يكون له معنى لا يحتمل غيره، فهذا مثل هذا. لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان، المعاني كلية إذا طابقت أفرادها، لكن الفرج منها المعين هذا جزئي لا بد أن يكون موصوفا بصفة. مثال ذلك كلمة الإنسان، نحن نرى أو نعلم أن جميع البشر يشتركون في معنى كلي وهو الإنسانية. إنسانية، هل الإنسانية شيء مشخص يرى ويشاهد؟ ها؟ لكنه معنى كلي عام تتساوى فيه الأفراد. الحيوان مثلا، الحيوان اسم لكل ذي روح من الإنسان وغير الإنسان، هل الحيوانية هذا المعنى الكلي هل هو شيء مشخص يرى بالعين؟ لا، لكن أفراده مشخصة ترى بالعين. كذلك المعاني التي الكلية الذي قالوا مثل العرش له معنى كذا وكذا وكذا، هذا نقول هذا معنى كلي ولا يتعين المعنى إلا في السياق. طيب، يقول رحمه الله يدعونه الكلية وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان. عندكم فرد ولا فردا؟ بالضم، يعني أنهم أن الشيء أن المعاني الكلية كلية في الأذهان لا في الخارج، فعندما تكون في الخارج تكون معينة مشخصة فردية. كذلك المعنى يكون اللفظ له معنى كلي عام، لكن عندما تضعه في مكانه ماذا يكون؟ يكون له معنى خاص يعينه السياق. طيب، تجرير ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان. تجرير ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان، يعني أنه مستحيل، مستحيل أن تجرد اللفظ عن المعنى في حال السياق، مستحيل أن تجرد الأعيان عن المعنى الكلي إذا كانت في الخارج. فخلاصة كلام المؤلف أن هؤلاء غلطوا في اللفظ كما غلط الفلاسفة في الأعيان، فجعلوا اللفظ لا معنى له وجعلوه محتملا لكل معنى وإن قيد بالسياق، كما أن هؤلاء جعلوا المعنى الكلي ثابتا في كل جزء وفي كل فرد، فقالوا يمكن أن يكون الخالق غير موصوف لا بإثبات ولا بنفي، فنقول هذا الشيء غير ممكن. طيب، لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال. لطيفة السكران، شبل شرح الكلمة دي.
طيب، يعني يقول
خيال السكران،
يكون خيال السكران
طاقة وهديان. ايش؟
طاقة
وهديان، بس كلكم عندهم بالتاء بالهاء. حتى الطيف ما هي واضحة تمام، إنما لا شك أن الطيف هو ما يمر بخيال الإنسان وهو لا حقيقة له، قد يمر بتكفير الإنسان أشياء ما لها حقيقة. فهؤلاء الذين فرضوا كلمات ليس لها معنى أو لها معاني متعددة لا تتعين كالذين فرضوا أعيانا ليس لها صفات، وهذا إنما يقدره الذهن ولا حقيقة له في الخارج. يقول: لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. تجردها المقيد بماذا؟ بالمعنى بالنسبة للكلام وبالصفة بالنسبة للأعيان، ثابت وسواه ممتنع، يعني سوى التجرد المقيد ممتنع، لا يوجد أبدا إلا في الذهن كما مر. فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل، هما لها فرضان. صحيح، يعني أن يوجد عين مجرد عن الوصف مجرد عن الوضع لا يشغلها مكان ولا زمان، هذا شيء مفروض فرضا، إذ ما من عين إلا ولها وصف، ما من عين إلا هو مشغولة بزمان أو مكان. وأما ما يفرضه الذهن أنه يوجد عين لا وصف لها ولا مكان ولا زمان فهذا لا حقيقة له. الله أكبر كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. صحيح، وهو أنهم يحكمون على المفروضات الذهنية أو يحكمون بالمفروضات الذهنية على الموجودات العينية، ويقولون إن الإنسان يمكن أن يتصور ذاتا ليس لها صفات وأن يتصور كلمة ليس لها معنى محدد، وكل هذه من الفروض التي كما قال المؤلف أصابت الفضلاء بالدواهي. تجريد للألفاظ عن تركيبها، وكذاك تجريد المعاني الثاني، يعني تجريد الكلمات عن تركيبها، هذا مستحيل، لا يوجد كلمة مجردة عن تركيب إلا في من ينعق، لمن؟ للحيوان والشاء والبعران. كذلك لا يوجد عين مجردة من المعاني، لا بد لكل عين من معنى ووصف، ووجود عين بلا معنى ولا وصف مستحيل. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان. حتى لا ما هي واضحة البيت هذا. الحق أن كليهما في الذهن، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى الألفاظ المجردة عن التركيب وإلى الأعيان المجردة عن الأوصاف، كلاهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه في الأذهان. طيب، في الأذهان يجب عليه، يجب أن تكون متعلقة بقوله مفروض لا بقوله تحكم، يعني الكل الحق أن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان. نعم، نعم، هو أوضح في المعنى لكنه بس يطول البيت. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، هي في المعنى أوضح لا شك، لكن بس انكسر البيت. وفي الثاني يكون فيها تكرار، لأننا نقول الحق أن كليهما في الذهن مفروض في الأذهان، فيه تكرار، إلا أن يقال أنه يريد بذلك التوكيد. على كل حال المعنى مفهوم الآن، أن تجريد الكلمات من التركيب مستحيل، وتجريد الأعيان من الصفات مستحيل، وأن دعوة تجريد الكلمات كدعوة تجريد الأعيان من الأوصاف. يقول: فيقودك، فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. يعني أن الخصم الذي المخاصم كالفلاسفة مثلا، يقول لهؤلاء: كما أنتم تصورتم وجود كلمات مجردة عن التركيب فلتتصوروا أعيان مجردة عن الأوصاف. ولهذا يقول: يقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. ولهذا ما أكثر الغلط في الإطلاقات وما أكثر الغلط في الإجمالات، ودائما يكون التفصيل هو الذي يبين الحق ويأتي بالتحصيل. ولهذا يقال بالتفصيل التحصيل، بالتفصيل التحصيل. نعم.
فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب.
وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان، وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين وعجبا من الخذلان. قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان. فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. أليتهم أجروا نصوص الوحي المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت من الإيقان. بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف والكهف وافهم مقتضى القرآن. وسطوا على الوحيين بالتحريف. وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. اللفظهم أنشوا له معنى بذاك الإصطلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد بالأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. فكسوا هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران.
الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.